لنتخيل جميعاً عالماً لا توجد فيه أي حاجة للبحث عن شاحن للهاتف المحمول، يعني عالم بلا تطبيقات يجب تنزيلها أو حتى تحديثها، وإنترنت يتدفق من الفضاء بسرعة الجيجابت حتى في أعمق نقطة في صحراء قاحلة.
ومصانع ضخمة تعمل في ظلام دامس دون أي تدخل بشري.
بالضبط، هذا ليس مشهداً من رواية خيال علمي تدور أحداثها في القرن 22، بل هذا هو الواقع الجديد الذي تكشفه مجموعة من الملاحظات والتحليلات المسربة من مدونة تقنية تدعى كراش تيكن،
وهي تسريبات يعود تاريخها إلى مارس 2026.
صحيح، في هذا الغوص العميق نحن لا نناقش مجرد أخبار تقنية عابرة، بل نرصد 6 اختراقات تكنولوجية هائلة حدثت بالتزامن لتشكل ما يمكن وصفه بأنه إعادة تشغيل حقيقية، يعني ريبوت للواقع الرقمي والمادي بأسره،
وهو مصطلح دقيق جدا لوصف ما يحدث.
الهدف هنا هو فهم كيف تتشابك كل هذه التطورات لإحداث تغيير جذري في الطريقة التي يتفاعل بها البشر مع الآلات. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل، لأننا بوضوح اصطدمنا بجدار فيزيائي في التقنية خلال السنوات الماضية، ويبدو أن الوقت قد حان للقفز فوقه تماماً.
هذا وصف دقيق جداً للحالة التي نمر بها. نحن نشهد لحظة نادرة، انتقالاً حقيقياً من عصر التحسين التدريجي إلى عصر القفزات الأسية.
التحسين التدريجي تقصدين به ذلك العصر الذي كان يحتفل فيه بزيادة سرعة المعالج بنسبة 10 أو 15%، أليس كذلك؟
بالضبط، كنا نحتفل بأرقام صغيرة، ولفهم هذا التحول بشكل صحيح لا يمكننا البدء بالحديث عن الذكاء الاصطناعي الفائق أو البرمجيات الثورية دون أن نفهم الأساس المادي أولاً.
لأننا لا يمكن أن نشغل برمجيات المستقبل بأسلاك الماضي.
صحيح، التكنولوجيا اضطرت أخيراً للتخلص من أكبر عدوين لها على المستوى الفيزيائي، وهما الحرارة والقيود الكيميائية.
المذكرة المسربة تفتح النار مباشرة على هذه النقطة من خلال الحديث عن معمارية إنتل الجديدة التي أطلق عليها اسم لومينا.
إنتل لومينا، نعم.
لسنوات كنا نرى كيف أن معالجات الذكاء الاصطناعي الجبارة مثل شريحة B200 وما تلاها كانت تقوم بعمليات مذهلة، لكنها في المقابل كانت تحول مراكز البيانات إلى ما يشبه أفران صهر الحديد.
المشكلة كانت تكمن في حركة الإلكترونات نفسها داخل أسلاك النحاس الدقيقة.
لكن إعلان إنتل عن أول شريحة فوتونيات السيليكون تجارية يغير اللعبة تماماً. نحن نتحدث عن استبدال الإلكترونات بالضوء. لحظة، هل نتحدث هنا عن ضوء حقيقي يمر داخل المعالج؟
نعم، ضوء حقيقي، ليزر دقيق جدا يبث داخل شريحة السيليكون نفسها. هذا التحول من الإلكترون إلى الفوتون هو جوهر هذه الثورة بأكملها.
واو، ليزر داخل الشريحة؟
تماما، الإلكترونات بطبيعتها الفيزيائية تمتلك كتلة، وعندما تتحرك عبر مسارات نحاسية ضيقة بمليارات المرات في الثانية فإنها تتصادم وتتأثر بالمقاومة الكهربائية،
وهذا التصادم هو ما يولد الحرارة.
نعم، هذا الاحتكاك المجهري هو ما يولد تلك الحرارة الكارثية التي تطلبت من الشركات بناء أنظمة تبريد مائي بحجم مبان كاملة. ما فعلته أنتل بمعمارية لومينيا هو دمج أجهزة إرسال واستقبال ضوئية.
على المستوى النانوي، صحيح؟
على المستوى النانوي، مباشرة داخل السيليكون. الفوتونات، يعني جزيئات الضوء، ليس لها كتلة سكون ولا تتداخل كهرومغناطيسياً مع بعضها البعض.
إذن لا كتلة تعني لا احتكاك، ولا احتكاك يعني لا حرارة.
تماماً، النتيجة هي القدرة على نقل تيرابيتات من البيانات في أجزاء من الملي ثانية، وبحرارة تقارب الصفر تقريباً في مسار النقل.
يا إلهي، حرارة تقارب الصفر،
وهذا يخفض استهلاك الطاقة في مراكز البيانات بنسبة 90% دفعة واحدة، والأهم من ذلك أنه يقضي تماماً على ما يعرف بعنق زجاجة الذاكرة.
التباطؤ الذي كان يعيق تدريب النماذج اللغوية الكبيرة.
بالضبط، لأن المعالج كان يضطر لانتظار البيانات القادمة من الذاكرة عبر أسلاك بطيئة وحارة. الآن البيانات تنتقل بسرعة الضوء حرفياً.
دعيني أحاول تبسيط ذلك بصورة ذهنية للمستمعين. لنتخيل أن شبكة المواصلات في مدينة مزدحمة جداً، حيث السيارات تملأ الشوارع وتطلق عوادم وحرارة وتنتظر طويلاً في إشارات المرور، تم استبدالها فجأة بنظام انتقال آني.
تشبيه مثير للاهتمام.
السيارات هي الإلكترونات القديمة، والانتقال الآني السلس والخالي من الزحام والحرارة هو الفوتونات.
تشبيه ممتاز جدا. وتخيلوا أيضا أن هذا الانتقال الآني لا يتطلب صيانة للطرق، لأن الضوء لا يهترئ كما تهترئ الشوارع تحت عجلات السيارات.
هذا منطقي جدا.
وما يثير الإعجاب هنا هو أن التخلص من هذا الاحتكاك الفيزيائي لم يقتصر على المعالجات فقط. المذكرة تشير إلى اختراق موازن لا يقل أهمية في قطاع الطاقة.
أنت تتحدثين عن إعلان تحالف تويوتا وباناسونيك عن الإنتاج التجاري لبطاريات الحالة الصلبة.
نعم، البطاريات الصلبة.
وداعا للسائل الكيميائي القابل للاشتعال الذي كان يعيش داخل بطاريات الليثيوم، وأهلا بموصل صلب قائم على الكبريتيد. الأرقام المسربة هنا مجنونة بصراحة.
أرقام تشير إلى مضاعفة كثافة الطاقة مرتين ونصف، أليس كذلك؟
نعم، هذا يعني سيارات كهربائية تقطع 1000 كيلومتر بشحنة واحدة، وشحن من 10% إلى 80% في أقل من 5 دقائق، والأهم دون أي خطر للانفجار. كيف يعمل هذا التغيير من السائل إلى الصلب على إحداث كل هذا الفارق؟
التخلص من السائل في البطاريات هو المعادل الكيميائي تماماً للتخلص من أسلاك النحاس في المعالجات. في بطاريات الليثيوم أيون القديمة، كان الإلكترولايت السائل هو الوسط الذي تتحرك فيه الأيونات بين القطبين.
طيب، وما المشكلة في السائل؟
المشكلة أن هذا السائل مع تكرار الشحن السريع كان يسمح بنمو ما يسمى بالدندريتات.
الدندريتات؟ ما هي بالضبط؟
هي عبارة عن بلورات معدنية مجهرية تشبه فروع الأشجار الصغيرة المدببة، تنمو ببطء داخل السائل حتى تخترق الفاصل الرقيق بين القطبين الموجب والسالب.
وهذا الاختراق يسبب تماساً كهربائياً.
بالضبط، مما يسبب تماساً كهربائياً داخلياً، وهذا هو سبب الحرائق والانفجارات التي كنا نسمع عنها في الهواتف والسيارات.
وكيف يحل الموصل الصلب هذه المشكلة؟
الموصل الصلب القائم على الكبريتيد يمنع نمو هذه الفروع تماماً لأنه صلب وقاس. هذا يعني أنه يمكننا ضخ طيارات شحن هائلة جداً وبسرعة جنونية،
دون الخوف من ذوبان البطارية أو انفجارها.
نعم، دون أي قلق.
هذا يضعنا أمام واقع جديد ومثير للدهشة. لقد تم حل مشكلة الطاقة والحرارة تقريباً. أصبح لدينا عتاد يعمل بسرعة الضوء وبطاريات تحتفظ بطاقة هائلة وتشحن في دقائق.
نقلة نوعية.
لكن ألا يخلق هذا مفارقة غريبة؟ يعني إذا أصبح العتاد مفرط القوة، ألن تصبح أنظمة التشغيل والبرمجيات الحالية بطبيعتها البطيئة والخطية هي حجر العثرة الجديد؟
هذا تساؤل في محله.
كأننا نضع محرك طائرة نفاثة في هيكل عربة خشبية.
هذا هو الاستنتاج المنطقي والمدخل الطبيعي للتحول التالي. البرمجيات التي نستخدمها اليوم صممت في الأصل للعمل والتحايل على قيود العتاد القديم،
لتعويض نقص السرعة والطاقة.
بالضبط. وبمجرد إزالة قيود الحرارة والطاقة، تصبح التطبيقات المنفصلة بحد ذاتها عقبة. لا يوجد أي منطق في امتلاك معالج ضوئي فائق السرعة إذا كان لا يزال يتعين على الفرد أن نقر على أيقونات متعددة،
أو انتظار تحميل تطبيقات منفصلة لإنجاز مهمة واحدة بسيطة.
صحيح، التطور في العتاد الصلب أجبر البرمجيات على التحور.
وهنا نصل إلى الإعلان الذي هز الأوساط التقنية في التسريبات، نظام OS1 من OpenAI. سام ألتمان قدم نظاماً لا يشبه ويندوز أو أندرويد في شيء.
إنه أول نظام تشغيل مبني على النوايا.
مبني على النوايا. لا توجد تطبيقات بالمفهوم التقليدي. لا يوجد متجر تطبيقات. واجهة المستخدم ليست شاشة مليئة بالأيقونات، بل هي بيئة سائلة تفاعلية.
كيف يمكننا تصور ذلك عملياً؟
على سبيل المثال، إذا أراد شخص حجز تذكرة طيران، هو لا يبحث عن تطبيق الخطوط الجوية ثم يغلقه ليفتح تطبيق البنك للدفع. النظام بمجرد أن يفهم النية يقوم بخلق واجهات مؤقتة من العدم.
واجهات دقيقة تظهر للحظات فقط؟
بالضبط، مجرد نوافذ صغيرة جدا تظهر للحظات لتأكيد الحجز وتمرير الدفع، ثم تدمر نفسها وتختفي بمجرد إنجاز المهمة.
الجانب التقني والاقتصادي لهذا التحول يمثل زلزالا بكل المقاييس. في أنظمة التشغيل القديمة، كانت النواكل الأساسية للنظام وظيفتها إدارة الملفات وتوزيع الذاكرة،
وكانت التطبيقات هي الأدوات التي تنجز العمل.
صحيح، لكن في نظام OS1 النواة نفسها عبارة عن نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط متصل مباشرة بالمعالج العصبي للجهاز.
أي أنه هو من يقوم بالعمل مباشرة؟
هو لا يبحث عن أداة أو تطبيق ليفتحها، بل يتفاوض برمجياً وفي الخلفية وبسرعة الضوء مع خوادم شركات الطيران والبنوك.
واو، اقتصادياً هذا يضرب النموذج المعتمد على فرض ضريبة 30% في متاجر التطبيقات الخاصة بأبل وجوجل في مقتل.
لم يعد هناك متجر من الأساس ليأخذ نسبة. النظام يراقب سلوكيات مستخدمه، يتعلم منها، وبمرور الوقت يصبح حرفياً نسخة رقمية مصغرة تعكس احتياجات هذا الفرد.
لقد انتقلنا من عصر العمل بالأدوات إلى عصر تحديد الأهداف للآلة.
هذا تلخيص ممتاز للموقف.
وهذا يذكرني بتشبيه مثير. الانتقال لنظام OS1 يشبه شخصاً كان يعطى مطرقة ومسامير وقطع خشب ليصنع طاولة بنفسه.
ليقوم بكل الخطوات يدوياً.
نعم، وفجأة أصبح قادراً على مجرد إغماض عينيه والتفكير في شكل الطاولة لتتشكل وتظهر أمامه فوراً دون أن يمسك أداة واحدة.
تشبيه بليغ.
لكن، وهنا أريد أن أتوقف وأطرح تحدياً حقيقياً. إذا كان النظام يفعل كل شيء نيابة عنا ويولد الواجهات المؤقتة ثم يخفيها ويفهم النوايا ويقرر المسار، ألا نفقد نحن القدرة على التحكم في التفاصيل الدقيقة؟
سؤال مهم جدا.
أين يذهب حق الاختيار؟ ماذا لو أردت أن أبني الطاولة بطريقة غريبة أو غير منطقية؟ عندما تقرر الآلة دائما أفضل وأسرع مسار نيابة عنا، ألا يسلبنا هذا مساحة التجربة والخطأ؟
هذه المعضلة هي ما يعرف بضريبة التجريد التكنولوجي. في كل مرة نرتقي فيها بمستوى سهولة الاستخدام، نتنازل بالضرورة عن التحكم في الطبقات السفلية.
كما حدث عندما انتقلنا من نظام DOS إلى ويندوز.
بالضبط، عندما انتقلنا من كتابة الأوامر النصية المعقدة في أنظمة DOS إلى الواجهات الرسومية المريحة في ويندوز، فقدنا بعض التحكم الدقيق في النظام لصالح السهولة.
والآن نحن نتنازل عن الواجهات الرسومية نفسها لصالح النوايا.
الآلة تفترض استناداً للبيانات الهائلة أنها تعرف المسار الأمثل، وهذا يخلق بيئة في غاية الراحة، ولكنه سجن مريح.
سجن مريح، تعبير مخيفاً بصراحة.
لأنه بيئة محكومة بخوارزميات قد لا تعكس دائماً التفضيلات البشرية الدقيقة أو الرغبة المتمردة في اكتشاف مسارات غير مألوفة أو حتى خاطئة.
هذا التدخل العميق للذكاء الاصطناعي في صلب المهام يأخذنا لتسريب آخر يكمل هذه الصورة بشكل مذهل، وهو يخص معمارية جهاز بلاي ستيشن 6.
مجال الألعاب والمحاكاة؟
الأمر هنا لا يتعلق فقط بتحسين جودة الرسومات المعتادة، بل التسريب يؤكد دمج معالج عصبي مخصص بقوة 100 تيرافلوبس مباشرة في شريحة الكونسول.
100 تيرافلوبس مخصصة للذكاء الاصطناعي فقط؟
نعم، نحن لم نعد نتحدث عن معالجة بيانات رسومية، بل عن خلق عوالم بأكملها.
هذا التغيير يعيد تعريف مفهوم محاكاة الواقع. المعالج العصبي المدمج هنا يغير فلسفة تطوير الألعاب بالكامل. في الماضي، كانت وحدة المعالجة المركزية ترهق بحسابات رياضية معقدة جدا.
لحساب الفيزياء؟
نعم، حسابات خطية لحساب مسار كل قطعة تتناثر عند انفجار مبنى أو لحساب تدفق وحركة كل قطرة ماء في النهر. الآن مع هذه المعمارية سيقوم الذكاء الاصطناعي بما يسمى بالفيزياء العصبي.
مهلا، هل تقصدين أن الجهاز يهلوس أو يتخيل الفيزياء بدلا من حسابها بالورقة والقلم إن صح التعبير؟
هذا تعبير دقيق جدا، بدلاً من حساب المعادلات الفيزيائية خطوة بخطوة، النماذج العصبية المدربة مسبقاً تقوم بالتنبؤ بشكل الانفجار،
تتنبأ به بناءً على ما تعلمته،
أو تتنبأ بحركة الماء استناداً إلى الأنماط التي تعلمتها. هذا يوفر 80% من جهد المعالجة الهائل.
وماذا يفعلون بهذا الجهد الذي تم توفيره؟
يعاد توجيهه لتقديم تتبع كامل لمسار الضوء، أو ما يعرف بتتبع المسار الكامل بدقة 8K من خلال خوارزمية الترقية العصبية PSSR3.
يعني الحسابات الخطية البطيئة تستبدل بالاستنتاجات العصبية السريعة والواقعية إلى حد يفوق قدرة العين على التمييز.
بالضبط.
إذن نحن الآن أمام عتاد غير محدود يعمل بالضوء وبرمجيات تتحرك كالنوايا وتتخيل الواقع بدقة متناهية. السؤال هنا، ماذا يحدث عندما يتم إطلاق هذا المزيج المتفجر في العالم المادي الحقيقي؟
هنا تبدأ التغييرات الهيكلية في مجتمعاتنا.
ما هي النتيجة عندما تغادر هذه التقنيات شاشاتنا وتتلامس مع البنية التحتية وسوق العمل؟ للإجابة على ذلك، المذكرة تأخذنا أولاً إلى الفضاء، وتحديداً إنترنت ستارلينك المباشرة للهواتف الإصدار الثالث.
الإصدار الثالث يحمل مفاجآت كبيرة.
تغريدة إيلون ماسك المسربة تشير إلى سرعة 1 جيجابت في الثانية تتدفق من الأقمار الصناعية مباشرة إلى الهواتف الذكية العادية من الجيل الخامس التي نستخدمها اليوم.
للوهلة الأولى قد يبدو هذا مجرد تطور لسرعة الإنترنت، لكنه تقنياً إنجاز كان يعتقد أنه مستحيل لعقود.
مستحيل بسبب المسافة؟
بسبب المسافة والسرعة. لتوصيل إنترنت عالي السرعة من قمر صناعي يتحرك في مدار منخفض بسرعة تصل إلى 27,000 كيلومتر في الساعة، وإيصال هذه الإشارة إلى هاتف صغير في جيب إنسان يسير على الأرض، يجب التغلب على عقبة فيزيائية ضخمة تسمى انزياح دوبلر.
انزياح دوبلر؟ أليس هذا هو نفس التأثير الذي نلاحظه عندما تقترب منا سيارة إسعاف مسرعة، حيث يبدو صوت صفارتها حاداً، وبمجرد أن تتجاوزنا وتبتعد، يصبح الصوت أكثر غلظة وعمقاً؟
بالضبط، تشبيه في محله. هذا التغير في تردد موجات الصوت بسبب سرعة المصدر يحدث أيضاً مع موجات الراديو القادمة من الفضاء.
إذن القمر الصناعي مثل سيارة الإسعاف، تردده يتغير باستمرار.
وبسبب هذه الحركة السريعة جداً للقمر الصناعي، يتغير تردد الإشارة باستمرار، مما كان يسبب انقطاعاً حتمياً للاتصال. ما حدث في الإصدار الثالث من ستارلينك هو دمج معالجات ذكاء اصطناعي داخل الهوائيات المتطورة في الأقمار الصناعية.
الهوائيات المصفوفة، صحيح؟
نعم، هذه المعالجات تتوقع وتحسب هذا الانزياح وتعدل تردد الإشارة في الوقت الفعلي بأجزاء من الملي ثانية لضمان استقرار الاتصال.
يعني الآلة تقوم بموالفة الإشارة بشكل مستمر وسريع لتطابق الهاتف الأرضي مهما كانت السرعة.
نعم، الآلة تتكيف مع حركة القمر والهاتف معاً.
وهذا يفسر تماماً لماذا انهار سوق أسهم كبرى شركات الاتصالات التقليدية مثل AT&T وفودافور فور تسريب هذه التقنية.
الانهيار كان متوقعاً بمجرد تجاوز هذه العقبة.
إذا كان بإمكان أي شخص الحصول على سرعة جيجابت من الفضاء مباشرة إلى هاتفه العادي، فلم تعد هناك أي حاجة لغابات الأبراج المعدنية القبيحة المنتشرة في المدن،
ولا لتمديد كابلات مكلفة عبر الجبال والصحاري.
النقاط العمياء جغرافياً انتهت للأبد، ومن الفضاء الشاسع نعود إلى الأرض. التغيير المادي لن يتوقف عند شبكات الاتصال. التسريبات تنقلنا إلى قلب أوروبا،
إلى قطاع التصنيع تحديداً،
إلى مصانع سيارات BMW في ميونخ، حيث تم نشر 5,000 روبوت بشري من طراز فيجر 03. نحن لا نتحدث عن الأذرع الآلية الصفراء القديمة التي تقوم بلحام باب السيارة وهي مثبتة في الأرض لا تتحرك،
بل نتحدث عن روبوتات ذات هيئة بشرية.
روبوتات تمشي على قدمين، تفهم الأوامر المعقدة، وتسير بحرية في أرجاء المصنع. لقد أدى هذا إلى تأسيس واقعية لمفهوم المصانع المظلمة، مصانع لا تحتاج إلى تدفئة ولا تحتاج إلى إضاءة، لأن الروبوتات تعمل في الظلام الدامس بكفاءة تامة.
الفارق الجوهري بين الأذرع الآلية القديمة وروبوتات فيجر 03 يكمن في الدماغ. الروبوتات القديمة كانت تعتمد على برمجة خطية صارمة للغاية.
تقصدين أنها إذا واجهت تغيير بسيط تتوقف؟
نعم، إذا تحركت قطعة معدنية مليمترات قليلة عن مسارها المحسوب يتوقف خط الإنتاج بأكمله وتطلق الإنذارات. أما روبوتات فيجر 03 فهي تعمل بناء على نماذج متقدمة تسمى VLA،
نماذج الرؤية واللغة والحركة، صحيح؟
بالضبط، هي تفهم بيئتها بصرياً، تستوعب الأوامر اللفظية وتكيف حركتها وتتخذ قرارات لحظية للتعامل مع المفاجآت، تماماً كالعامل البشري الماهر الذي يصحح خطأً بسيطاً بيده أثناء العمل.
ولكن الفارق أن هذه العمالة السيليكونية لا تشعر بالتعب
ولا تعمل إلا بدقة ميكانيكية ولا تحتاج لأي من مقومات الحياة البشرية. الانتقال نحو المصانع المظلمة هو التجسيد الحي لتجريد العمليات الصناعية من القيود البيولوجية للإنسان. لا أكسجين ضروري، لا حاجة لإضاءة مريحة للعين، ولا داعي للحفاظ على درجات حرارة معتدلة.
وبطبيعة الحال هذا الاستبدال الجذري لليد العاملة البشرية بعمالة سيليكونية لم يمر بهدوء. التسريبات تخصص مساحة كبيرة لتغطية موجة الإضرابات العمالية الواسعة والاحتجاجات في أنحاء أوروبا نتيجة هذا الإحلال.
المشهد هناك معقد ومنقسم بحدة،
ومن المهم أن نعرضه كما هو بحيادية. من جهة تقف النقابات العمالية لترى في هذا التحول تهديدا وجوديا مباشرا لملايين الوظائف. بالنسبة لهم التكنولوجيا لم تعد أداة تساعد العامل على إنجاز مهامه بشكل أفضل،
بل أصبحت بديلا يحل محله بالكامل
في أعقد المهام، مما يهدد سبل عيش عائلات بأكملها. ومن الجهة المقابلة تقف الشركات المصنعة وإداراتها متمسكة بموقفها بأن هذا التحول هو ضرورة اقتصادية حتمية لا تراجع عنها للوصول إلى الكفاءة المطلقة
وخفض تكاليف الإنتاج والقدرة على البقاء في سوق عالمي شديد التزاحم والتنافسية.
وجهة نظر متناقضتان، ولكن التأثير على أرض الواقع مستمر.
إذا ربطنا هذا المشهد الصناعي بالصورة الأكبر لكل ما ناقشناه، سنجد حقيقة واحدة واضحة. نحن لا نشهد مجرد اختراعاً لأدوات جديدة ومتطورة. ما يحدث بالفعل هو استبدال شامل للبنية التحتية التي تحرك العالم.
التكنولوجيا تتجاوز دورها كوسيلة مساعدة
لتصبح هي البنية التحتية ذاتها. نحن نستبدل أبراج الاتصالات الأرضية بأقمار ذكية في الفضاء، ونستبدل الأيدي العاملة البشرية في المصانع بكيانات سيليكونية مستقلة.
إذن في نهاية هذا الاستكشاف قد يتساءل المرء، ماذا يعني كل هذا؟ لقد قمنا بتفكيك شبكة معقدة من التطورات التي تقاطعت جميعها لتخلق واقعا جديدا كليا،
واقع يتطول بسرعة الضوء.
رأينا كيف تم الانتقال من الاعتماد على الإلكترونات البطيئة والمولدة للحرارة إلى الضوء السريع والبارد داخل المعالجات، ومن بطاريات كيميائية خطيرة إلى طاقة صلبة ومستقرة.
وكيف ماتت التطبيقات التقليدية؟
لصالح نظام تشغيل يفهم النوايا ويخلق الواجهات من العدم. وكيف أصبحت محركات الألعاب تتنبأ بالفيزياء بدلاً من حسابها؟ وراقبنا كيف نزلت هذه التكنولوجيا من أبراج الفضاء مباشرة إلى هواتفنا لتمحو النقاط العمياء.
وكيف احتلت الروبوتات أرض المصانع؟
لتعمل في صمت وظلام. من الواضح جداً أن الماتريكس التقني لم يعد يتطور بخطوات منتظمة يمكن توقعها، بل يقفز قفزات أسية هائلة تعيد تشكيل كل ما نعرفه.
السبب الذي يجعل فهم هذه التسريبات وتداعياتها أمراً حاسماً هو إدراك أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة تستخدم في أوقات الفراغ أو مجرد شاشة ينظر إليها.
إذن كيف يمكننا وصفها اليوم؟
لقد تحولت إلى بيئة متكاملة ومستقلة يعيش فيها الإنسان وتتفاعل معه. البقاء والازدهار في هذا العصر الجديد يتطلب تغييراً جذرياً في العقلية البشرية. يجب أن يتم التحول من عقلية مشغل الأدوات الذي يعرف كيف يضغط على الأزرار إلى عقلية موجه الأهداف،
مهندس أوامر شامل لأسلوب حياته.
بالضبط، من يفشل في التكيف مع هذه البيئة السائلة الجديدة والمطالبة بتفكير استراتيجي بدلاً من التفكير الإجرائي، سيجد نفسه تدريجياً وبلا رحمة يعامل وكأنه قطعة عتاد عفى عليها الزمن
في عالم لم يعد يعترف بالقيود.
نعم،
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة تستحق التأمل. طوال رحلة هذا التحليل كان هناك خيط واحد مشترك يربط بين جميع هذه الاختراقات، ألا وهو المحو التام للاحتكاك.
الاحتكاك بمختلف صوره.
لا توجد حرارة مادية تعيق المعالجات، لا يوجد وقت ضائع للاصطفاف في محطات الشحن، لا توجد تطبيقات مزعجة وخطوات متكررة على الشاشة، ولا يوجد حتى عمالا بشريون يحتاجون للراحة أو الإضاءة في المصانع.
كل شيء أصبح سيئا ومستمرا.
كل شيء في هذا المستقبل القريب أصبح أملسا سريعا وبلا أي مقاومة تذكر. ولكن أليس هذا الاحتكاك تحديداً وتلك العقبات اليومية والمشكلات الصغيرة المعقدة التي تتطلب حلاً يدوياً هي بالضبط ما كان يدفع العقل البشري للابتكار والتفكير النقدي والإبداع المستمر طوال آلاف السنين؟
إنها مفارقة محيرة فعلاً.
في عالم سيبراني ومادي سلس تماماً، عالم بلا أي احتكاك ويفعل كل شيء نيابة عن الإنسان وبأقصى درجات الكفاءة، هل يشكل هذا الوصول إلى قمة الرفاهية الإنسانية الحقيقية أم أنه مجرد إعلان عن بداية ضمور العقل البشري الذي لم يعد يجد جدارا يتسلقه أو تحديا يتغلب عليه؟ إنه تساؤل مفتوح يستحق الكثير من التفكير العميق في الأيام القادمة.